بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب.
والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم
فعل عامة السنة التطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر، إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها.
إذا كان صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن القيم أن عامة السنة التطوع كان في بيته صلى الله عليه وسلم، سواء من السنن الرواتب القبلية أو البعدية. نعم.
قال:
وهذا مع الإمكان، هذا هو الأفضل، وتلك هي السنة. لكن مع عدم الإمكان، إذا كان الإنسان يعمل خارج البيت وكذا ثم أتى إلى المسجد، أو كان مقيما في المسجد مثلا أوقاتا متعددة أو إلى غير ذلك مما قد يعجز عنه الإنسان، فلا حرج أن يصلي في المسجد. لكن الأفضل والأنسب إذا استطاع أن يصلي في بيته وأن يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي السنن القبلية والبعدية في بيته. نعم.
قال: وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
نعم. هذا في كافة التطوعات والنوافل، إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح، فلا يشرع لك ترك الإمام في المسجد وتصلي في بيتك، وإن قال به البعض، لكن السنة هي الاجتماع على الإمام في المسجد، كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على الإمام في المسجد، هذه السنة. فالتراويح تصلى جماعة في المسجد، كذلك الاستسقاء، كذلك الكسوف، وغير ذلك من هذه الصلوات التي إن صلىها في المسجد فشرع له دخول المسجد، وإذا صلى في المصليات فنعم.
وكان هدي
نعم.
النبي
نعم أولا هذا يحتاج إلى ثبوت للأمر، أو الأمر الثاني قد يكون له عذر يمنع. نعم.
وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى السنة راتبة غيرهما
راتبة غيرهما، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر سفرا وحضرا، وعلى قيام الليل أو الوتر سفرا وحضرا. أما سنة الظهر القبلية والبعدية، أما سنة المغرب البعدية، أما سنة العشاء البعدية، ما كان النبي يصليها سفرا. وأما سائر التطوعات المطلقة، وأما التطوع المطلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، يعني كان النبي في السفر يصلي التطوعات والنفل المطلق إلا الراتب إلى راتبة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.
ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين، ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. هذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون، إلا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت.
يعني لو كنت مصليا سبحة الظهر ونافلة الظهر لأتممت. نعم.
قال: وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به. وقد اختلف الفقهاء أي صلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بصورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى.
الله أكبر. لهذا السنة أنك تقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص، تقرأ بصورتي الإخلاص. وفي سنة المغرب كذلك، وفي الوتر كذلك. نعم.
قال: فصورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته، ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. تضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده،
هذا معنى وهذا وجه أن هذه الصورة خرطة تعدل ثلث القرآن، أن القرآن أخبار وأحكام، من القرآن أخبار وأحكام أو خبر وإنشاء، فالإنشاء هو الأحكام، أمر ونهي وإباحة. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأما الأخبار فهي على قسمين: خبر يتعلق بالله سبحانه، وخبر يتعلق بخلقه. إذن حكم، وخبر يتعلق بالله، وخبر يتعلق بخلقه. فالقرآن يدور على هذه الثلاثة أمور. فلما كانت سورة الإخلاص تتعلق فقط بالخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بالتوحيد العلمي الخبري، كانت هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، لأن موضوعها يعدل ثلث القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد.
قال في الحاشية: رواه الترمذي في ثواب القرآن باب ما جاء في إذا زلزلت، والحاكم في المستدرك، وفي سندية مان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف، لكن قوله فيه قل هو الله واحد تعدل زلزلت القرآن ثابت في الصحيحين. وقول قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر، وفي سندية ضعف، وله شاهد عن أنس عند أحمد والترمذي وحسنه مع أن فيه سلمة ابن وردان وهو سيء الحفظ، وآخر عن سعد بن أبي وقاص عن الطبراني في الصغير فهو يصح بها ويقوى، يعني محتمل في قل يا أيها الكافرون، أما في الزلزلة فلم يصح، الحديث ضعيف. نعم. ولما في سورة الإخلاص فهذا ثابت في الصحيح. نعم.
ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجيء مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والله أعلم. ولهذا كان يقرأ بهاتين الصورتين في ركعتي الطواف، ولأنهما صورة الإخلاص والتوحيد كان يفتتح بهما عمل النهار ويختمه بهما ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فصل في اضطجاعه صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها.
نعم. وإلا لو ثبت هذا فإنه يكون حاسما في النزاع، هل هذه ضجعة بعد ركعتي السنة هل هذه مستحبة أو مباحة؟ فإذا كان هذا من فعل صلى الله عليه وسلم فقط قلنا هذا لعله لأمر غير التعبد، وأما إذا كان بالأمر فلا أقل من أن يكون مستحبا. لهذا هذه الرواية فليضجع على جنبه الأيمن، هذه لو صحت لكانت نصا في الاستحباب، لكن شيخ الإسلام يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر قد تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وأما ابن حزم ومن تبعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، يوجبونها، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضجع، بل ابن حزم يعتبرها شرطا في صحة صلاة الصبح. تخيل، شوف الظاهرية جعلها شرطا في صحة صلاة الصبح، وقال ببطلان صلاة من لم يضجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به عن الأمة، وما أكثر ما تفرد ابن حزم بهذا عن الأمة. وانظر إلى العقول التي سبحان الله لو انضبطت بالقاعدة الكلية التي ينضبط بها العلماء في فهم النصوص لكان إنتاجها عظيما وغزيرا، لكن سبحان الله إذا تخلفت مهما كانت ذكية لبيبة فإنها تقع في شواذ مهما كانت لا شك. فابن حزم وأهل الظاهر لما انفصلوا عن قاعدة العلماء في اعتبار القياس وعدم العمل بالظاهر هذا إذا كان يخالف نصوص الأخرى وكذا وكذا، لما انفصل عن الأمة في هذا وقعت منهم الحقيقة طوام. فمن قائل السواك شرط، ومن قائل ضجعة الفجر شرط في صحة الصلاة، وكل هذا طبعا، ومن قائل الجماعة شرط أيضا في صحة الصلاة، ذهبوا إلى أقوال يتعجب الإنسان منها. والسبب راجع إلى القاعدة التي انطلقوا منها، السبب راجع إلى القاعدة التي انطلقوا منها. ولهذا الكتاب المحلى هذا ما يقرأ فيه إلا يعني دارس عالم، لأن أسلوب ابن حزم وطريقة ابن حزم تخطف خطفا، إذا أنه يعلن الأثرية والتقيد بالدليل ونبذ التقليد، ومما يروق للإنسان السلفي، يعني هذا الأسلوب يروق للإنسان السلفي. فإذا لم يكن يعني مطلعا على كلام أهل العلم ضابطا لهذا، وإلا يقع في خلل كثير جدا. فاحذر لابن حزم وأنت تقرأ له عقديا وعمليا، احذر من ابن حزم وأنت تقرأ له عقديا وعمليا من جهة الأحكام. ولهذا لا تتربى على كتب ابن حزم، تربى على كتب الأئمة والعلماء. إذا اشتد عودك وصار لك جناحان تطير بهما، حينئذ لو أردت أن تحلق وأن تقف على شجرة المحلة أو شيء بعض الشيء فلا بأس ولا حرج، لكن احذر، فإن هذا الرجل ليس سهلا، يشرق بك ويغرب، وله طرح يستدرج الإنسان بسهولة. نعم.
قال: ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب، وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر وعن أيوب وعن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحسبهم إذا رأهم يضجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق النهدي،
يعني وجدهم يضجعون يحسبهم، يعني قم. نعم، هذا قول من لم يرى أنها سنة. نعم.
أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلس: سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تماعك.
وحتى لو قلنا حتى بها فإنها تكون في البيت، هذا لمن صلى في البيت لا لمن صلى في المسجد. فيدخل الواحد المسجد فيجد أهل المسجد مضجعين على جنوبهم، لا طبعا، لما هذا إذا فعل هذا في البيت، ده هذا من يراه يعني. وقال بعض علمائنا، وهذا أيضا لمن يكون قد قام الليل، يعني قام ليلا وصلى السنة بعد ذلك واحتاج أن يستريح بعد السنة. نعم.
قال: وقد غلا في هذه الضجعة،
كما ألمح إلى ذلك أثر عائشة إن صح عنها، تقول: لم يكن يضجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. نعم.
وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيرهم فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا، واحتج بحديث أبي هريرة، والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحسب من فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال: وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم. وقال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا. وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، فرووا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره. انتهى كلامه. وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة: لا يرفعه. قلت: فإن لم يضجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: حديث أبي هريرة ليس بذات. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الضجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن. انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي الصالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب،
اللي هو الأمر بالاضطجاع، فليضطجع. نعم.
وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وروت هذا، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس في ذلك خلاف، فإنه من المباح والله أعلم. وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم.
هذا طب لم يصل إليه الأطباء. أطباء الأبدان غير أطباء القلوب، فيقول: فإن النوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع البدن. والله تعالى أعلم بأن في هذا نظر، لأن الشارع إن شاء الله لا يأمر هنا ولا يستحب النوم على الجانب الأيمن إلا وهو إن شاء الله نافع للقلب وللبدن، فإن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. لكن في هذا أسرارا عظيمة، ما في مضرة على الإنسان من ذلك إن شاء الله في نومه على الجانب الأيمن، ولا يكون نفع فقط لمسألة القلب، لا شك أنه نفع للقلب، لكن اعلم أنه فيه أيضا نفع للبدن، والله تعالى أعلم. ما في هذا نفع للبدن، وإن رجح الأطباء فإنهم يرجحون بحسب الظاهر لهم، بحسب الظاهر لهم، لكن قاعدة الشرع معروفة ومعلومة أن الشرع لا يأتي إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، سواء في بدن أو في قلب، سواء في دين أو في دنيا، لا يمكن أمر شرعي ولا هدي نبوي يتضمن مضرة أو خلاف أولى فجميع الأوامر مبناها على المصالح الخالصة أو الإيه أو الراجحة. يبقى أن نقول في حصل هذا البحث في الضجعة هذه التي تكون بعد سنة الفجر، مع الخلاف الوارد في عن الزهري من تلامذته مالك يروي الحديث على أن الضجعة كانت قبل السنة، وتلاميذ الزهري يرون الضجعة لأنها كانت بعد السنة، ورواية هؤلاء الحفاظ هي الأقرب والأثبت للقاعدة العامة عند أهل الحديث التي تترجح في هذا الباب، أن الشيخ لو كان له تلامذة وجمع من التلامذة روى الجمع لفظة وخالف في ذلك واحد أنه يترد هذه المخالفة ولو كان ثبتا ثقة، طالما أن المسألة مبنها على الخلاف، يعني أن هذا الثبت الثقة يخالف الجمع من الثقات أيضا، ولو كان هو أوثق من كل واحد على حدة فيتقدم رواية الجمع، وهذا ما يعرف بالشذوذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق أو للجمع الكثير. لكن الإشكال يكون في مسألة واحدة، وهي ما إذا انفرد الواحد بذكر لفظة لم تقع مخالفة للمروي، وإنما ذكر لفظة زائدة ليس فيها مخالفة للمروي، فهل يعتبر ذكر الزائد هذا من نوع المخالفة ولم يخالف الحكم الوارد، أو أنه يعتبر كالحديث المستقل؟ نزاع قوي جدا، هذا أخص من النزاع السابق، وهو محل يعني منازل أو نزال العلماء في هذا الباب. فالشاهد أن هذه وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع، لكن يبقى النزاع فيما إذا كانت هذه الضجعة من باب الراحة والإباحة أم هي من باب التعبد فتكون سنة. ولو صح حديث أبي هريرة بالأمر لكان فاصلا في النزاع، لكن الإمام أحمد رده، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رده، والذي يترجح أن هذه إنما هي على الإباحة وليس على التعبد والسنية. نعم نعم تفرد، إيه بس هو تفرد بمخالفة، لأنه هو هنا والحديث الوحيد الذي ورد بالأمر فتفرد به عبد الواحد بن زياد، حديث أبو هريرة فيه الأمر اللي هو من طريق عبد الواحد بن زياد. من؟ لا الأمر اللي هو ورود الأمر، قال إذا صلح لكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن، يقول والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. كلام أحمد هنا يقول إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبو هريرة قال عبد الواحد وحده يحدث به، فإن قال حديث أبي هريرة بذلك قلت إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال عبد الواحد وحده يحدث به، يعني بصيغة الأمر. ما هو الأعمش رواه بغير الأمر، وعبد الواحد فقط هو الذي تفرد بالأمر. نعم نعم كلام قيل في موضع آخر، هات كده في مسألة الجانب الأيمن والأيسر، هات كده يقول هذا ذكر ابن القيم فين؟ طب النبوي يقول وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا ثم تحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته، وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد. إذن هذا يدل على النوم على الجانب الأيمن هو الأصح للبدن من جهة الهضم حتى ومن جهة القلب، إنما ممكن أن ينام على الجانب الأيسر بعض الشيء، إنما أيضا الأعضاء إنما تأتي على القلب إذا نام على الجانب الأيسر، وهذا كثرة النوم على ذلك قد يضره. إذا ثبت أن النوم على الجانب الأيمن أنفع للبدن، كما قلنا هذه قاعدة محكمة وإن لم يكن لنا معرفة بالطب، لكن القاعدة المحكمة عندنا هو هذا. الشارع طالما ورد هدي في الشارع اعلم أنه أنفع دنيا ودين بدنا وقلبا، وعلى المحللين أن يحللوا بما يوافق هذه النصوص الشرعية. فإن غفل الإنسان عن الحكمة والدرجة والمعرفة فإنه يتمسك بهذه القاعدة العامة، يعني اعلم أن الماء بالنسبة لمن به نزل به حمى اعلم أن أنفع شيء يكون الحمى هو ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطفئ حرارة هذه الحمى بالإيه؟ بالماء. اعلم أن أنفع شيء للبدن أن تنام على الجانب الأيمن، اعلم أن أنفع شيء للمعدة أن تجعل معدتك على ثلاث تقسمها ثلاثا، اعلم أن أنفع، وهكذا خذ الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أنه الأنفع للبدن، أنه الأنفع للإيه؟ للبدن، واخد بالك؟ فهذا أمر معروف مقرر. نعم. بس يزود الإيد حتى يكون هذا يعني أدعى، ما فيش إشكال. نعم الله أعلم، ما أدري الوادي ثابتة ولا لا، لكن هتكون طريقة، يعني مسألة طريقة. نعم لو ثبت هذا نقول خلاص لمن أراد النوم نوما خفيفا يبقى على الأيسر في هذا، لأن هذا يكون أيسر. نعم نعم. صلاة الليل عموما، يعني صلاة الليل عموما يصلح في هذا، لكن أيضا قد يقول معارض، بس قد لا يصلح معارضا في هذا اللي هو حديث الصحيح ركعة الفجر خير من دونهما فيه، لكن قد يقال في صلاة الليل وهو الورد عند المسلم أظن أيضا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة في صلاة الليل، قد يرجح يعني يرجح بها هذا الأمر. نعم نعم. من هي عنه؟ مكروه. نعم نعم. لا النبي أطلق كما أطلق خصام خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، كذلك أيضا هنا قال كما في الصحيح وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهذا عام. نعم.